تسمع وتقرأ يومياً مئات الأخبار، تفتح لك نافذة لمعرفة ما يدور، ولكن الأخبار قد تخفي خلف حروفها وكلماتها أسراراً وأمور لا يمكن أن يعرفها إلا من يتابع بين السطور. بين السطور برنامج يأتيكم عبر أثير سبوتنيك، تقدمه لكم هند الضاوي. أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من بين السطور، نتعرف خلالها على أهم التصريحات وما تصدره الحكومات من بيانات هامة طوال الأسبوع، لنلقي الضوء ونحلل بالدليل ما تحمل الكلمات من معاني ورسائل لكل الأطراف. البداية من طهران، حيث قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن الرئيس الأمريكي يضاعف العقوبات على إيران من أجل استنزاف قدرات طهران لمواجهة كورونا. وأضاف ظريف عبر تويتر أن العالم لم يعد يستطيع الصمت أمام الإرهاب الاقتصادي الذي تمارسه الولايات المتحدة والذي يرتبط بالإرهاب الطبي. للتعليق على تصريح ظريف ينضم إلينا من طهران الدكتور محمد غروي المحلل السياسي الإيراني. بعد تحية دكتور، لماذا اتهمت الخارجية الإيرانية واشنطن بممارسة الإرهاب الطبي رغم عرض الثانية المساعدة على إيران عبر السفارة السويسرية في طهران؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لهذا الموضوع عدة أوجه. أولا، إيران تعاني عدة عقوبات وأصرمها على الإطلاق في تاريخ العقوبات الأمريكية على أي دولة. هذه العقوبات هي الأقوى على إيران. إيران في هذه المرحلة التي تحاصرها موضوع كورونا هي تتوقع المساعدة الطبية والاقتصادية كما فعلت أذربيجان على سبيل المثال. يوم أمس كان هناك مساعدة تقدر بخمسة مليون دولار للجانب الإيراني للموضوع الطبي، لكن الأمريكي في هذه الحالات تهب الدول لمساعدة وإنقاذ الدولة المحاصرة بأي وباء أو ما إلى هنالك. لكن ما نراه من تصرف الأمريكيين تجاه إيران هي لا تساعد الإيرانيين فحسب، إنما أيضا تمنع الدول التي تريد المساعدة الطبية والاقتصادية للإيرانيين، هي تمنعهم من ذلك، وأكثر هي تفرض عليهم عقوبات وتحذرهم من عقوبات وما إلى ذلك. يعني عدا أن الأمريكي يحارب الإيرانيين بالعقوبات وبالحرب الاقتصادية الإرهابية، هي أيضا اليوم في خضم الأزمة الموجودة في إيران مئات ضحايا لهذا الفيروس، يأتي الأمريكي ويضغط مزيدا من الضغط ويضع شروطا على الإيرانيين.
هذا ما أريد أن أسأل عنه، يعني هل وضعت الولايات المتحدة شروط على تقديم المساعدات الطبية لإيران تتعلق بالالتزامات الإيرانية النووية؟
أنا سمعت وقرأت لبعض الصحفيين الإيرانيين الذين قالوا وكتبوا بأن هناك ثلاثة شروط للإيراني عليه أن يفعلها فيما لو أراد المساعدة الطبية، وهي نفسها الشروط التي كنا دائما نسمعها من الجانب الأمريكي، أن إيران عليها أن توقف نشاطها الصاروخي، ثانيا على إيران أن تحد من انتشارها في المنطقة تتركز في داخل جغرافيتها، ثالثا الموضوع النووي، على إيران أن تلتزم بالاتفاق النووي ولا تطور برنامجها النووي. هذه الشروط الثلاثة كتبها بعض الصحفيين. أنا أتصور أن الأمريكي أيضا هو يرى أن الآن بات الوقت مناسبا لمزيد من الضغط، ويرى أن وهو يتصور بأن الإيراني في هذه المرحلة هو في مرحلة حرجة، يمكن للأمريكي أن يأخذ شروطه أو يأخذ ما يريده من الإيرانيين في هذه المرحلة. لكن أتصور الإيراني سوف لن يتنازل، وخاصة في هذه المرحلة الصعبة، على عكس ما يتصوره الأمريكي في هذه المرحلة.
الدكتور محمد غروي المحلل السياسي الإيراني، نشكرك شكرا جزيلا. وإلى ملفنا الثاني في هذه الحلقة ومن دمشق، عبر الرئيس السوري بشار الأسد عن ارتياحه لما أنجزته الرئاسة الروسية في اللقاء الذي جمعها مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في موسكو. ونقلت الوكالة السورية أن الرئيس بوتين هنى الرئيس الأسد بالإنجازات التي تحققت في المعارك الأخيرة بإدلب. للتعليق على هذا الموضوع معنا من دمشق الدكتور مهند الظاهر المحلل السياسي السوري. بعد تحية الدكتور، ما الذي تحقق لسوريا في هذه القمة الروسية التركية وكان موضع ترحيب من الرئيس السوري؟
شكرا على هذا السؤال. يعني أنا أعتقد أن بأن سوريا كانت حاضرة بالقمة بلسان الرئيس الأسد، كان يتحدث الرئيس بوتين، وبالتالي أن الاتفاقات التي تمخرت عنها هي في مصلحة الدولة السورية، وإن حسبها البعض يعني كما يقولون لدينا في دمشق يعني بأنه هل ذهبت دماء الشهداء هدرا، أنا أعتقد بأنه ما حصل الآن بهذا الاتفاق من أن الطرق الدولية الام 4 والام 5 والاتفاق الذي ينص على الابتعاد 6 كيلومتر عن هذه الطرقات، هذا يعني فتح الطريق للمدنيين. لكن بنفس الوقت يعني عندما تمخض عن وقف إطلاق النار، وقف إطلاق النار هو يتعلق أولا وأخيرا بين الجيشين السوري والتركي، وبالتالي وقف إطلاق النار لا يسري على هذه الجماعات الإرهابية المسلحة، وخاصة حتى لو سرى عليها سجلت البارحة 6 خروقات واليوم تسجل خروقات جديدة. إذن وقف إطلاق النار فقط بين الجيش الروسي، بين الجيش السوري والجيش التركي، وأعتقد بأنه الآن سيتمخض هذا اللقاء عن أن الجيش التركي سينسحب قليلا قليلا رويدا رويدا ويترك الساحة لهذه الجماعات الإرهابية، وبالتالي يسهل على الجيش العربي السوري اصطياد هذه الجماعات الإرهابية والتقدم أكثر فأكثر لتحرير كامل إدلب. وبالتالي الاتفاق فيه مصلحة لسوريا وليس يعني عكس ما يتخيل الجميع، المصلحة الأولى والأخيرة هي لسوريا. نعم.
ولكن كيف يمكن الاستفادة من هذه الاتفاقيات في تهيئة الأجواء لإعادة إطلاق العملية السياسية التي تحافظ على سيادة الدولة السورية في كافة الأراضي؟
يعني طبعا نحن نسمع عن كلمة سيادة الدولة بشكل دائم، يعني حتى من الرئيس الأمريكي ترامب، حتى يعني حتى أعداء سوريا يتحدثون عن سيادة سوريا. لكن الموضوع متعلق أولا وأخيرا، إذا استطاع الجيش العربي السوري أن يحرر كامل إدلب ولولا تدخل الجيش التركي لحررها كاملة خلال أسابيع. الآن أعتقد بأنه إذا فتح المجال للجيش العربي السوري لتحرير كامل إدلب، هذا يعني بأن العملية السياسية ستطلق بشكل آلي. نحن نعلم تماما بأنه خلال الشهرين الماضيين لم يكن هناك أي حديث لا عن شيء يتعلق بلجنة دستورية، ونحن نسمع هذه النغمة دائما، اللجنة الدستورية والحل السياسي والشعب السوري، كل هذا الكلام لم يكن أحد يتحدث عنه أثناء المعركة، لأنه الكل كان يعول، وأقصد الكل من حلف الحرب على سوريا، الأمريكي التركي البريطاني الفرنسي، كلهم كانوا يعولون على نتائج هذه المعركة بأنها ستؤول لمصلحة الإرهابيين أو لمصلحة الأتراك. لكن توضح أنه هذه المعركة كسبها الجيش العربي السوري لأنه حرر أكثر من 2000 كيلومتر مربع، واستطاع أن يبقى فيهم دون تراجع، واستطاع أن يحاصر النقاط التركية. وبالتالي الآن إطلاق العملية السياسية مرتبط أولا وأخيرا بالقضاء على الإرهاب في سوريا. ما يعيق أصلا إطلاق العملية السياسية هو وجود هذا الإرهاب الذي يهدد أمن سوريا، سواء في منطقة إدلب أو في مناطق أخرى مثل التواجد الأمريكي في الشرق السوري، الشمال الشرقي السوري.
الدكتور مهند الظاهر المحلل السياسي السوري، نشكرك شكرا جزيلا. وفي بيروت أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب أن لبنان لن يدفع 1.2 مليار دولار من السندات الأجنبية المستحقة في 9 من مارس، بعد أن بلغت احتياطيات البلاد من العملة الصعبة مستويات حرجة وخطيرة مع الحاجة لتلبية احتياجيات اللبنانيين الأساسية. وأوضح أن الدين العام في لبنان وصل إلى أكثر من 170% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعني أن البلاد على وشك أن تكون الدولة الأكثر مديونية في العالم. ولمعرفة تأثير القرار على الوضع الداخلي والخارجي لدولة لبنان، ينضم إلينا من بيروت الأستاذ حسن شقير الباحث السياسي اللبناني. بعد التحية سيد حسن، كيف سينعكس هذا القرار على وضع البلاد الداخلي في ظل موجة احتجاجية كبيرة تشهدها لبنان منذ فترة؟
بطبيعة الحال أن القرار الذي اتخذته بالأمس الحكومة بالتوافق مع الرؤساء الثلاثة والقيادات السياسية في البلد طبيعي أن يؤخذ، لأن الوضع الاقتصادي والوضع المالي في لبنان وصل إلى درجة صعبة وخطيرة جدا كما ذكر الدكتور حسان دياب بكلمته بالأمس، وبالتالي كان لابد من هذا القرار. بطبيعة الحال هناك من في لبنان يعني من يرفض هذا القرار، كون أن الدولة اللبنانية ستصبح يعني دولة غير موثوق بها عالميا أو غير ذلك من تلك المبررات، ولكن عندما نتطلع إلى الديون التي وصلت على لبنان والموجودات المالية الموجودة في مصر في لبنان، ندرك أهمية اتخاذ هكذا قرار لإعادة هيكلة الدين العام، كون أن الموجودات المالية يجب أن تبقى في لبنان احتياطا لتأمين الحاجيات الأساسية للبلاد، وإلا إذا كان الدفع هذا العام من العام 2020 حوالي 4 مليار دولار أو أكثر قليلا، فإن هذه الأموال ستتبخر من لبنان وبالتالي يسقط لبنان في خط المجاعة والفقر. لذلك أعتقد أن هذا القرار بغض النظر عن بعض المعترضين وهذه مناكفات سياسية في لبنان، بغض النظر عن هذه المناكفات السياسية كان لابد من اتخاذ هذا القرار لإعادة التفاوض مجددا مع الدائنين وهيكلة الدين العام مجددا.
ولكن ما رد فعل الدائنين المنتظر وكيف يمكن للدياب احتواء الأزمة؟
يعني هناك مجموعة من الآراء المختلفة التي تقول بأن هناك بعض الجهات المدينة الدولية سترفع أو ستقاضي لبنان. ربما أولا هناك قرار بالتفاوض، يعني إذا أخذنا بداية القرار لبنان ليس عدم الدفع بأنه التخلف عن السداد، إنما هناك عدم دفع مؤقت وبالتالي فتح باب التفاوض مع الدائنين سواء في الخارج أو في الداخل. نتحدث عن الدائنين الخارجيين يعني من الخارج، وبالتالي سيكون هناك مرحلة من التفاوض. هذه المرحلة طول من التفاوض، يعني قد يعني بعض هؤلاء يرفع دعاوى ضد الدولة اللبنانية أو غير ذلك. هذه مرحلة قضائية، يعني لن يبت مصيرها في القريب العاجل، إنما نتحدث عن أصل المشكلة. هل أن كان باستطاعة لبنان أن يفي بالتزاماته ويظل هذه الموجودات المالية التي موجودة الآن في مصر في لبنان؟ بالتأكيد لا. وبالتالي هذه مرحلة، يعني قد يكون هناك نزاع قضائي مع هؤلاء أو بعض هؤلاء، ليس كل هؤلاء، وقد لا يكون. هذا المرحلة متروكة للتفاوض للدولة اللبنانية مع هؤلاء.
الأستاذ حسن شقير الباحث السياسي اللبناني، نشكرك شكرا جزيلا. بهذا قد انتهت حلقة اليوم من بين السطور، وإلى اللقاء.